بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حسين أخو المجد المنيف، ومن له فخار إذا عد الفخار أثيل. كفاه علوان في البرية أنه لأحمد والطهر البتول سليل. فما كل جدي في الرجال محمد صلى الله عليه وآله، وما كل أم في النساء بتول. له من علي في الحروب شجاعة، ومن أحمد عند الخطابة قيل إذا شمخيت في ذروة المجد هاشم، فعماه منها جعفر وعقيل. بنفسي 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 ضامن بالطفوف تصده عن الماء أرجاس العدا وتحول. وآب جواد الصيف يهتف عاليا، وقد ملأ البيداء منه صهيل. ولما سمعنا الطاهرات نعاءه لراكبه والسرج منه يميل، أرزنا من الأستار عبر ما مروعة على ندبها تبدي الأسى وتقول أخي يا هلالا طبق الأفق نوره وحاق به عند الكمال وإنا إليه راجعون. قال الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهما لهشام ابن الحكم: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فالأنبياء والرسل والأئمة حجة ظاهرة، والعقول حجة باطنة. الشريعة الإسلامية هي عبارة عن منظومة من الأحكام والقوانين. هذه الأحكام والقوانين تنظم حياة البشر فيما بينهم وفيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى، يعني مجموعة من القوانين السماوية الإلهية ومجموعة من النظم، إذا طبقها الإنسان فإن ينظم علاقته مع الناس، ينظم علاقته مع الناس بصورة صحيحة، وينظم علاقته مع الله تبارك وتعالى بصورة كاملة صحيحة. هذه النظم والقوانين الإلهية شنو مصدرها؟ يعني أنت الآن عندك أحكام وعندك شريعة، هذه الشريعة، هذه الأحكام، هذه العبادات، المعاملات، العقائد الكثيرة الكثيرة، مصدرها شنو؟ منين نأخذه؟ المصدر هو أولا القرآن الكريم، الكتاب العظيم الذي نزل من اللوح المحفوظ، من الكتاب المكنون، من الله تبارك وتعالى على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. نزل في ليلة عظيمة مباركة وبيد ملك مبارك وأمين، فإذا القرآن هو مصدر للشريعة الإسلامية، للقوانين الإلهية. المصدر الثاني السنة الشريفة. السنة الشريفة أقوال المعصومين. نحن الإمامية، إحنا الشيعة، نقول السنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين سلام الله عليهم، قولهم، فعلهم، تقريرهم، كل هذا حجة. زين، هذا اثنين. ثالثا العقل أيضا حجة لله تبارك وتعالى، يعني عن طريق العقل أخذ بعض الأحكام التي يعبر عنها بالقضايا العقلية، المستقلات العقلية، اللوازم العقلية. فإذا احنا عندنا قرآن، وهذا القرآن جاء به النبي، متمام. اثنين عندنا السنة، أيضا السنة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار. وثالثا العقل. فلذلك الإمام موسى ابن جعفر ماذا يقول؟ يقول يا هشام إن لله على الناس حجتين ظاهرة وباطنة. شوف تعبير الإمام. الحجة الظاهرة يعني اللي تستلمها من شخص ثاني، الحجة الظاهرة التي جاء بها النبي والأئمة الأطهار سواء كانت قرآنا أو كانت شنو حديثا. طبيعي الإجماع، إذا واحد يسأل عن الإجماع أيضا مصدر من مصادر الشريعة، الإجماع هو يرجع بالنتيجة إلى السنة، وما أريد أدخل في هذا الموضوع. الإجماع يرجع إلى السنة، فإذا أنا أخذ قوانيني وأحكامي تارة من شخص وهو النبي أو الإمام، وهذا طريق يعبر عنه بالحجة الظاهرية، وثانيا أكو قناة ثانية تنضم إلى القناة الأولى وهي حجة باطنية يعبر عنها بالعقل، العقل اللي بداخلك. الله تبارك وتعالى أودع في داخل الإنسان جذور فطرية، هذه الجذور الفطرية ترفض الأشياء غير الصحيحة وتستقبل الأشياء الصحيحة اللي تناسب الذوق السليم. أضرب لك مثال، يعني مثلا لو أنا أقول لك يا برتقالة إلى جانب برتقالة إيش قد يصيرن؟ اثنين، وتمام. إذا واحد قال لك لا يصيرن أربعة، برتقالة ويا برتقالة يصيرن أربعة، أنت شو تصدق؟ قول أبو الأربعة وقول أبو الاثنين؟ أبو الاثنين، مو صحيح؟ ليش؟ ليش ما تصدق أبو الأربعة بل كصارن أربعة؟ تقول لأنه أنا قناعتي الداخلية، يعني عندي قناعة داخلية تقول لي الاثنين صحيح، وقناعتي الداخلية ترفض الأربعة. القناعة الداخلية، هاي القناعة الداخلية هي العقل الباطني، هي الفطرة التي أودعها الله تبارك وتعالى. يعني مثلا لو واحد يجي يقول لك هذا المال أو هذا الماء مسروق، وهذا الماء لا مو مسروق، ملكي. انت لمن تشرب يا إناء؟ تشرب الإناء اللي ملكه، حتى وإذ كان مو متدين الإنسان يشرب الماء اللي هو شنو ملك، يعني صحيح، مصدره صحيح. ليش؟ لأن الفطرة الداخلية، الجذور اللي عند الإنسان تأبى الأول وتقبل الثاني. هذه الفطرة التي أودعها الله تبارك وتعالى عند الإنسان، جعل العقل له الحاكمية، أعطى الله للعقل السلطة. كل إنسان منا تتحكم به ثلاث قوى. هذا الموضوع أرجو أن نفهمه جيدا، شوية تنبه لي. الإنسان عنده ثلاث قوى. القوة الأولى يقال لها القوة العقلية، القوة الثانية القوة الغضبية، القوة الثالثة القوة الشهوية. شنو كل وظيفة لهذه القوة؟ القوة العقلية طبيعي الله أنعم على الإنسان الطاهر القوة الثلاثة، الله من مننه على الإنسان أعطاه هذه القوة الثلاث. القوة العقلية بالعقل يوصل إلى الحقائق، شلون وصل إلى أن الكل أكبر من الجزء؟ شلون وصل؟ بعقله. شلون وصل أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان مهما امتده؟ حكم عقله. شلون وصل أن النار علة للإحراق؟ مو حكم عقله، هذا قانون وذاك قانون وذاك قانون، فانتزع قانون كلي. العقل القوة العقلية يستعملها للوصول إلى الحقائق، وبعد للتمييز بين الخير والشر، أميز بين الخير والشر بعقلي، مو صحيح؟ إذا اختل العقل فقد الإنسان التمييز. ولذلك من نعم الله على العبد، على الإنسان، أن أعطاه هذه القوى. إذا فقد الإنسان عقله والعياذ بالله صار الإنسان لا يميز بين الخير والشر، وصارت عند الحقائق وغير الحقائق سواء. زين، هذا واحد. اثنين، القوة الغضبية. القوة الغضبية يستعملها الإنسان عند الغضب، لما يثأر، لما يريد ينتقم، لما يتسلط على الآخرين يستعمل قوته الغضبية. هاي القوة الغضبية إذا ما موجودة عند الإنسان يصير عنده نقص. ليش؟ يعني راح يصير ضعيف جدا، لأن الإنسان يتعرض إلى أزمات، مشاكل، اعتداء. يجي واحد اعتدى على أموال، زين، هذا إذا ما يغضب ما يقدر يدافع عن أمواله. إذا اجى واحد اعتدى على أولاده، إذا ما يغضب ما يدافع عن أولاده، ولا يدافع عن عائلته، ولا يدافع عن نفسه، ولا يدافع عن مقدساته. واحد اجى اعتدى على مقدساتك، أنت تتولد عندك حالة الغضب، اللي يحرك حالة الغضب القوة الغضبية، فتثأر إلى مقدساتك. هاي القوة الغضبية. القوة الشهوية التي تدعو إلى الأكل، إلى الشرب، إلى النوم، إلى أمور أخرى مشابهة لهذه الأمور، وهذه أيضا من نعم الله. لو ما عندي قوة شهوية وما أشتهي الطعام لا أكل، وإذا ما أكل أتمرض. وإذا ما عندي إرادة للنوم، يعني ما تتحرك القوة الشهوية للنوم وما أنام أيضا أمرض. زين، هاي ثلاث قوى عند الإنسان. اللي سيطر على هذه القوى منه؟ ثلاثة. من اللي سيطر؟ يعني هكذا الله خلقها وخلاها كل وحدة تتحكم. إذا كل وحدة تتحكم تصير فوضى بالجسد، وإذا صارت فوضى بالجسد شنو صار؟ يعني إذا صار صراع بين القوة الغضبية والقوة الشهوية والقوة العقلية راح يصير فوضى. إذا صارت فوضى صارت النفس يعبر عنها بالنفس اللوامة. احنا عندنا ثلاث نفوس بالقرآن الكريم. نفس اللوامة، صراع بين العقل، العقل يريد يحكم، القوة الغضبية تريد تحكم، القوة الشهوية تريد تحكم، فصار صراع ثلاثة يشتغلن ذن القوى. صارت النفس شنو؟ لوامة. شنو يعني النفس اللوامة؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هاي النفس التي صراع أكو بين القوى لكن العقل ترجحها أكثر. يعني مثلا يريد يأكل من الحرام أو من الحلال، مو هو القوة الشهوية تدعو إلى الأكل. من اللي سيطر على هذا حرام وهذا حلال؟ منه؟ العقل يحكم، لازم القوة العقلية. القوة العقلية مسيطرة على ذن الشهوات. الإنسان يريد يأكل من الحرام أو من الحلال، يريد يشبع لذته الجنسية من الحرام أو من الحلال. هواية ناس أكو يستعملون الحرام ويستعملون الحلال، لكن أكو بعض لا، بعضهم لو تعطيه الدنيا ما يستعمل الحرام. ليش؟ يحكم عقله. لاحظ، خلي العقل مسيطر، فإذا خلى العقل مسيطر لا يدو من الحرام. فإذا ارتكب الحرام وبعد ارتكابه للحرام العقل يشتغل، راح يصير عنده لوم، يلوم نفسه، أنا ليش ارتكبت حرام. تملاحظين بعض الأحيان الإنسان يستغيب وبعدين يتندم، أنا ليش استغبيت. الإنسان مثلا يعصي الله تبارك وتعالى وبعدين يندم، ليش أنا، ليش عصيت، يلوم نفسه، ربما يبكي ويتضرع إلى الله. ليش؟ لأن هذا عنده صراع بين القوى. قوة شهوية دعته إلى المعصية، أو القوة الغضبية، أنت إلك حق أن تدافع عن نفسك لكن تنتقم أكثر، هنا أنا خرجت عن الحد الطبيعي. إلك حق أن تدافع عن أموالك لكن بالاعتداء على أموال الآخرين لا، العقل يقول لك لازم توقف هنا. فإذا صار صراع بين القوى صارت النفس شنو؟ لوامة. يعني ترتكب المعصية لكن العقل لما تحكمه شنو؟ يلوم نفسه. أما إذا سيطرت القوة الشهوية والغضبية على العقل، وهذا عند كثير من الناس ما عدا النفوس المؤمنة، سيطر القوة الغضبية والقوة الشهوية على العقل، هن يتحكمن بالعقل، يعني العقل يمشي وراء الشهوات ووراء النزوات، شو تصير النفس؟ تصير أمارة. أمارة بيش؟ بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. متى تصير النفس أمارة بالسوء؟ إذا سيطرت القوة الغضبية والقوة الشهوية على العقل، يتجمد العقل، شهواتي تتحكم بيه، أكل من الحلال أو من الحرام، أموال اسرق الأموال وتصرف بيها، يتها الفتاة شنو هذا الحجاب، تخلع الحجاب وراء الشهوات وراء اللذائذ، الغضب العنف الإرهاب، كل القوة الغضبية تتحكم والقوة الشهوية تتحكم، العقل معطل، صارت النفس شنو؟ صارت أمارة بالسوء. أما إذا سيطر العقل، وهنا الإيمان العالي، إذا سيطرت القوة العقلية على القوة الشهوية والقوة الغضبية، يعني صار الزمام بيد من؟ بيد العقل، الإنسان لا يخرج عن حدود العقل فلا يقع في المعصية، إيش راح تصير هذه النفس؟ صير مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أحكم عقلي أقول هذا حرام، أحكم عقلي أقول هذا غير جائز، أحكم عقلي أقول هذا يجب، وهكذا العقل يصير هو الدليل، وهنيئا لمن يسير وراء عقله. كثير من المشاكل التي تقع، كثير من الكوارث التي تقع هي نزوة نزوة، يعني القوة الغضبية تتحكم، يرتكب الإنسان الخطأ ربما بدقيقة واحدة، دقيقة واحدة يقتل نفس مثلا، دقيقة طلقة خلاص، نزوة غضبية، حينئذ تقع كارثة، تحل كارثة. أما إذا حكمت العقل لا، ولذلك العاقل أول ما يحكم يحكم عقله، وأما غير العاقل السفيه فإنه شنو يحكم؟ يمشي وراء شهواته. فإذن القوة العقلية الله أودعها في أرقى المخلوقات وهو الإنسان، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، أنعم علينا، أنعم علي وعليك وعلى جميع البشر بهذه القوة العقلية. القوة العقلية أمانة عندك، تتم لحديث الأمانة، أمانة عندك شلون تستعملها؟ إذا ضيعتها وجعلت القوى الباقية تسيطر ما أديت الأمانة. أما إذا رعيت الأمانة وجعلت العقل هو الحاكم فقد حفظت الأمانة. زين، إذن الله تبارك وتعالى جعل حجتين، أنبياء رسل أئمة، هذا واحد حجة ظاهرة وحجة باطنة. العقل، العقل يقول لك يا أبا، العقل يقول لك الله موجود، التوحيد، ترى التوحيد أو وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الله ما نستدل عليه بالآيات القرآنية، ما هو الدليل على وجود الله؟ شو تقول له القرآن؟ يقول لك ده ثبت لي أول وجود الله وبعدين استدل لي بالقرآن، خل أقتنع أنا بالله موجود وبعدين جيب لي آيات قرآنية. إذا واحد ما يعتقد بالله ما يصير تجيب له دليل من الآيات القرآنية أو تجيب له دليل رواية، ليش؟ لأن يقول لك أنا ما أعتقد بالله، شلون تجيب لي آية وتجيب لي رواية؟ أو ما أعتقد بالنبي، شلون تجيب لي حديث قال النبي؟ هو ما يعتقد قال النبي. فهنا العقل، العقل يدلك على الله تبارك وتعالى. شلون يدلك على الله؟ حكم شوية. والدلائل على وجود الله كما ذكرنا بعدد أنفاس الخلائق، هاي العين، العين، العين مو بيها عدسة وبيها شبكية، هاي العدسة تجيب النور، تجيب الصورة، تعكسها وين؟ على الشبكية. شبكية تتألف من 9 طبقات أو من 9 طبقات، وهي يعني بسبك الورقة، سمك الكاغد تتألف من 9 طبقات. طبقة التاسعة تتألف من ملايين ملايين ملايين، مو مليون ومليونين وثلاثة، من ملايين من الأعمدة ومن المخروطات، وينعكس النور، تلتقط الصورة، صورة تأتي إلى الشبكية مقلوبة، وأكو هنالك أجهزة هي بعدين يعني فد 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 إبداع، فد عظمة، هي بقد الورقة الكاغد فيها آيات من الخلق والإبداع الإلهي. العقل إذا شغلته أقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا العقل هو اللي يدل على الله، العقل حجة باطنة. زين، العقل يوصل إلى الحقائق. السؤال هنا، إذا كان العقل يوصل إلى الحقائق، احنا ليش الآن نفتح عيوننا ونشوف الناس أصناف؟ قسم يعبدون صنم حجارة، قسم يعبدون النار، قسم يعبدون البقر، مو يعبدون البقر، وإذا مرت البقرة بالشارع يقفون احتراما للست البقرة وما يتعدون إلى أن تفوت البقرة، وبعضهم يعبد الله جل وعلا. ليش هذا الاختلاف؟ أكو حجة ظاهرة وأكو حجة باطنة. الله تبارك وتعالى جعل الطريق للوصول إليه سهل جدا بعدد أنفاس الخلائق، ليش ما يوصل الناس؟ ليش اختلفوا الناس؟ تلاحظ أشكال وألوان، ما هو السبب؟ طبعا هنالك عدة أسباب، مو سبب واحد. السبب الأول إهمال بعض الناس للدين وعدم تشغيل العقل في القضايا الدينية. أضرب لك مثال، الإنسان صحته مو عنده أهم شيء؟ نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. أنا صحتي أهم شيء عندي، صحتي أهم من الأموال، أهم من الأولاد، أهم من الملك، صحتي. لكن الناس يتعاملون مع الصحة على شكلين، نمطين. تشوف واحد إذا صار عنده أزمة صحية ولو صغيرة ولو بسيطة يفزع إلى الطبيب، يروح يختار لأفضل طبيب ويبذل الأموال حفاظا على صحته، رأس ماله الصحة لأنها أهم شيء عنده فيحافظ عليها. تشوف آخر لا، يمرض، صير عنده أزمة صحية حادة لكن ما يدير بال، عنده سكر لكن لما يشوف الحلويات يأكل، يا أبا مو سكر عندك، يقول يا معود كل من بيومه. عنده مثلا مشاكل أخرى، كريستول عنده بالدم، دهن، لكن لما يشوف هذا المتبس البيتنجان المعروف إيش، يا أبا أنت مو عندك أمراض بسيطة بسيطة، ما يدير بال. ليش يعني؟ هذا يكره صحته؟ يكرهها؟ لا، يحبها مثل الأول. شون الفارق؟ الفارق ذاك ما عنده إهمال، لا ما عنده إهمال، وذاك يراعي صحته، عقله أيضا يشغله. الثاني عنده إهمال، ما يدير بال إلا أن يوقع، حينئذ يتندم. وكذلك بالنسبة إلى الدين، تشوف بعض الناس عنده أهم شيء الدنيا، أهم شيء السيارة موجودة، البيت موجود، الأثاث موجودة، العمل ماشي، الله كريم، إذا أجى شهر رمضان عود نصوم، والصلاة بشهر رمضان. وبعضهم مثلا يصلي لكن إذا تذكر الصلاة يصلي، وبعضهم يجمع صلاة المغرب. في اليوم أنا شفت واحد من الأصدقاء صلاة المغرب صلى ركعتين، والنوب صلى 4، والنوب صلى 4، النوب صلى 3، النوب صلى 4. قلت شيني هاي، نوافل؟ قال لا والله شيخنا، هاي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لطيف. ليش؟ قال مشغول مشغول، أطلع من الصبح للشركة وما أرجع إلا بالخمسة، شو أسوي؟ زين، هاي الدنيا تريد أخو، الله هم يريد، الآخرة هم تريد. ليش نجعل الدين آخر شيء نفكر به؟ شوف هذا بشركته ممتاز لكنه بدينه ضعيف 1 من 100. تشوفه مثلا طبيب حاذق بالطب لكن تجي إلى يا أبا أنت هم فد يوم قاري لك آية من القرآن يقول لا والله ما عندي وقت. تعرف قضايا الدين يقول لك لا والله ما أعرف. تشوفه مثلا موالي لأهل البيت يعني إمامي مضبوط مهندس درجة أولى راقي لكن قل له يا أبا أنت عندك اطلاع عن الأئمة يقول لا أسمع أكو الإمام علي الإمام الحسن. عدد الأئمة يعدد لك 3-4 وبعدين يوقف أو يعدد لك 20 واحد. أكو هكذا ليش؟ هذا مو مسلم، هذا ما يعيش بوسط إسلامي، ربما ساكن وين بالنجف، ربما بقم، ربما في مدينة إسلامية، لكن ليش بالأزهر ربما لكنه عنده إهمال في الجانب الديني وعنده اهتمام في الجانب الدنيوي. اليابان باليابان أكو إحنا الآن في القرن 21 في بعض شوارع اليابان في بعض الأيام قبل الغروب يعني قبل لا تسلم الشمس افرض بساعة يجون 2 شباب أو 2 فتيات شايلين مصطبة والمصطبة عليها تمثال صنم يطوفون به بالشوارع وتنقطع المارة حركة السير تتوقف الشوارع تصير بيها ضجة إلى أن يفوت هذا التمثال بكل احترام وبكل تقدير باليابان. سألوهم يا بشن هذا التمثال يقولون هذا المعبود هذا الإله مانه. قال ليش جايبي بالشارع؟ يقولون هذا قبل المغرب يصير عنده كآبة يحتصر بتعبيرنا يضوج فإحنا نطلع نفر بالشوارع حتى شوية يرفه عن نفسه وبعدين نرجعه إلى مكانه هذا المعبود مانه. والناس يتفاعلون بشكل غريب ويتوقف حركة السير وينقطع المارة احتراما لهذا المعبود. زين أسألك بالله هاي اليابان الآن اللي وصلت إلى أرقى ما وصل إليه الإنسان في جانب الإبداع صناعة بالاقتصاد بالصحة يعني معقولة عندهم انحطاط إلى هذه الدرجة؟ ما هو السبب؟ سبب واضح شغلوا عقلهم في الجانب الاقتصادي والصناعي وأما الدين يقول لك لا الدين لا تشغل عقلك بي خلي هو هذا الموروث اللي عندنا من الآباء هو هذا. ما شغلوا عقلهم في الجانب الديني شغلوا عقلهم في وين؟ في الجانب التكنولوجي في الجانب الطب في جانب الاقتصاد وصلوا إلى أعلى درجات الرقي لكن بالدين ما شغلوا عقلهم هو هذا اللي إجانا من آبائنا إحنا الآن نعمل به. ولو شغلوا عقولهم في الجانب الديني لصاروا من أرقى أنواع المتدينين المسلمين لأن يعني الإنسان لما يشغل عقله يوصل للحقيقة بلا إشكال. زين فإذن السبب الأول إهمال الدين ولذلك الإمام الحسين عليه السلام يقول الناس عبيد الدنيا واقعا كلمة رائعة هاي الإنسان يكون يكتبها ويخليها أمامه الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. أنت شايف لما يجيبوا لك عسل يقولوا لك يا أبا ذوق هذا العسل تأخذ شوية بطرف أصبعك تخليه على لسانك. الإمام الحسين عليه السلام يقول الدين عند البعض مثل هاي لعقة العسل إيش قد أخذ؟ أخذ بمقدار يتذوق من عنده. بعض الناس عندهم الدين بمقدار ما يمشي وياهم مصالحهم أما إذا تعارض لا يقدمون الدنيا الدين بعدين الله كريم يا معود إنه بيقوم يبرر يقوم يبرر الأخطاء من طلع من قبره مفشوخ ها يبررون الأخطاء لأن الدين عندهم صار أضعف شيء. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحيطونه ما درت معايشهم وإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. زين هذا أولا الإهمال. ثانياً اللي بعد الإنسان عن الوصول إلى الحقيقة مع أن الذي يريد أن يصل إليها هو الطمع وعدم الشعور بالمسؤولية. طمع تقديم المصلحة الخاصة، يعني أنا من أجل مصلحتي أتلاعب بالدين، أتلاعب بالحقائق، أزور، أجي أستعمل التزوير. التزوير هو قلب الحقائق، تضييع الحق، لبس الحق بالباطل. أجيب قضية باطل أصبغها بصبغ معين أطلع لك إياها كأنها حق، ينخدع بيها مجموعة من الناس. وللأسف ثمرة ابن جندب الطبري، يذكر الطبري في تاريخه، اللي عند الطبري يرجع إليه، جزء السادس صفحة 132. ثمرة ابن جندب تعاملون ويا معاملة على تزوير قضية حقيقية إسلامية عظيمة، يتعاملون ويا بالأموال. نعطيك 100,000 درهم، يقول لا قليلة، 200 قليلة، 300 قليلة، 400,000 درهم وافق، كتبوا عقيد وإجا إلى المسجد. شوف التزوير، قال سمعت النبي بهاتين وإلا صمتا، قال بأن هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، نزلت في عبد الرحمن بن ملجم. والآية الثانية: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، نزلت في الإمام علي بن أبي طالب. زين، منقلبة الحقائق، راح يجون أبناءنا يقرون هاي الآية وين نازلة؟ في عبد الرحمن، وذيك الآية نازلة في الإمام علي. زين، بعض الآباء يصلحون لأبنائهم، بعض الآباء لا، حتى عليهم تنطل الحقيقة. شلون راح يصير؟ راح يصير مشكلة، راح يصير مشكلة. وإذا صارت مشكلة دينية التبست الحقائق، انعدمت الثقة بعد، وإجانا كم هائل من القضايا المتلاعب بها. لازم الإنسان يرجع إلى المصادر الموثوقة الدقيقة المحققة، حتى لا يقع في هو، حتى لا يقع في مشكلة، حتى لا يقع في ورطة. لأنه أعظم الأخطار والأمراض والجرائم التلاعب بالدين، لبس الحق بالباطل. لما تلبس؟ دائما القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة. اليهود قاموا بهذه الجريمة من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. كان عندهم بالتوراة اسم النبي موجود، أكو بعض كلمات التوراة تشير إلى النبي باسمه، وبعض الكلمات في التوراة لا، مو باسمه وإنما بالصفات. لما تبين هذا هو النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله، انزعجوا، قالوا احنا مو هذا اللي نريده، لو غيره نوافق، اما هذا لا. يا ابا شو تسوي للتوراة؟ قالوا بسيطة، التوراة اللي الآيات الكلمات اللي بها اسم النبي نحذفها، شيلها من التوراة، واللي لا بالإشارة نأولها، نقول هذا مو هو المقصود، مقصود فلان آخر. هذا تزوير للحقائق، تلاعب بالحقائق. ولذلك من صفات المؤمن أنه بعيد عن الخيانة، بعيد عن التزوير. كما حدثتكم في قضية الأمانة، من علامات المؤمن إذا صدق، إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا ائتمن أدى الأمانة. والمنافق بالعكس، إذا حدث كذب، وإذا وعد خان، وإذا ائتمن، إذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان الأمانة. هاي اثنين الطمع. ثلاثة الهوى، تعصب، عصبية، تعصب. أدري هذا حق، ولكن أنا من منطلق تعصب أقول هذا باطل. محمد ابن جرير الطبري هذا رجل عالم، مؤرخ، مفسر، أجي إلى بغداد. فلما أجي إلى بغداد اجتمعوا به طلبة في بغداد، يعني طلبة حوزة. فلما اجتمعوا به على خط الجمهور هؤلاء الطلبة سألوا مسألة وعدهم أقلام، كل طالب بيده قلم وبيده دوات محبرة، ذاك الوقت يغط القلم بالمحبرة ويكتب، كل واحد بيده دوات وقلم ويكتب. فواحد سأله قال ماذا تقول في حديث العرش؟ شنو حديث العرش؟ أن الله يوم القيامة يجلس على العرش ويجلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله والخلائق يشوفونه. قال لهم هذا الحديث ما يصير، مو صحيح. ليش؟ قال لأنه يستلزم التجسيم، يعني الله راح يصير جل وعلا راح يصير جسم، وسبحان من ليس له جليس أنيس، ومن له وليس في عرشه جليس له أبدا، لأنه ليس من نوع الأجسام. ذولا لما سمعوا وهم يتعصبون علما إلى رأي من يقول بالتجسيم، لما سمعوا ودليله دليل يعني دليل لطيف، رموه بالمحابر، كل من يذب المحبر عليه يضرب به. زين إذا هم عددهم فوق 40 واحد، ففر هرب إلى بيته وتبعوه إلى بيته، صار يأخذون حجار يرمون بيته حتى صار تل من التراب على بيته والحجارة، وما خلص منهم إلا مدير الشرطة، وبقوا يتابعون إلى أن مات، ولما مات دفن ليلا خوفا من أن يتعرضوا لجثمانه. شنو من عقول؟ أي هوى هذا؟ هو هذا الهوى. شوف أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول، يقول أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. لماذا يا أبا الحسن؟ قال فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، يخليك تعرض عن الحق، اتباع الهوى تبع الميول وأترك الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. الإنسان إذا تحرك من منطلق تعصب، يعني حتى لو تحلف له بالقرآن القضية مو هالشيء ما يصدق. إحنا الشيعة متهمون منذ مئات السنين أن القرآن عندنا محرف، الشيعة يقولون بتحريف القرآن. يابا والله هذا القرآن اللي إحنا نقرأ به هو نفس اللي يطبع في المملكة العربية السعودية، إحنا عندنا القرآن الذي يطبع في المملكة العربية السعودية والقرآن الذي يطبع في إيران الإسلامية نفس الشيء، واحد نقرب هذا ونقرب هذا ما يصد. لا أنتم تقولون ب... البعض يقول هكذا، أنتم تقولون بتحريف القرآن الكريم. يابا عندنا رأي شاذ، والرأي الشاذ لا يعول عليه، يعني طائفة فيها مئات بل آلاف من العلماء والمحققين وكلهم يقولون بأن القرآن الذي عندنا هو نفس الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، وهو موجود في مساجدنا وفي مجالسنا وفي بيوتنا. زين خلوا واحد يجي يقرأ يشوفه، يدخل المسجد ويشوفه، لكن مو قابل أن يقتنع. ليش؟ من منطلق عصبية تعصب. البعض يجي يقول لك الشيعة ليلة العاشر، بس هي مصدفة ضوهم قل، ليلة العاشر يطفون الأضوية الإنارة ويختلط الرجال بالنساء، عجيب واقعا. يعني اتقوا الله يا ناس، اتهام فرقة كاملة، هذا يحتاج إلى جواب عند الله يوم القيامة. شلون يعني الآن إحنا عندنا مجلس هنا وعلني مكشوفين وفي كل مكان في الدنيا، الرجال إلهم مكان والأخوات إلهن مكان معزول تماما عن الرجال، شلون يعني يختلطون؟ أنتوا سمعتوا سماحة الشيخ عبد الحسين لما نبه في ليلة من الليالي بعض الشباب بلطم يتفاعلون ينزع القميص، قال بأنه الرجاء لحد ينزع القميص، لأنه أكو عاكسات تلفزيون عند النساء يعكس الصورة، وإذا الجسد مكشوف الصدر فإحنا نضطر أن نسكر جهاز التلفزيون حتى لا نسمح بحصول إشكال شرعي تنقلب مآتمنا ومجالسنا إلى أن لا تؤدي غرضها بل تؤدي العكس. أنا الآن صار لي 15 ليلة أقرأ في هذا المكان المبارك، والله ما أدري أنا منين النساء صعدا، ما أعرف طريق النساء منين، ما أدري، لأن النساء لهم طريق والرجال لهم طريق وكل من بطريقه، هن في مجلسهن وإحنا في مجلسنا. فلماذا هذا التعصب؟ لماذا هذا الادعاء؟ لماذا هذا الاتهام الباطل من بعض الجهل؟ أنا لا أقول لا، هنالك منصفون، هنالك واعون، هنالك أيضا جهلة. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين يا أخي ثار ضد من؟ ضد أناس يصلون، وحقك يصلون ويصومون ويصلون صلاة الجمعة وينتظرون هلال العيد حتى يفطرون، لكن شنو؟ لكن عندهم تزييف للحقائق، عندهم خداع، عندهم الحق ملبوس بالباطل والباطل ملبوس بالحق، وتايه عليهم الشغلة. وهنالك من قاموا بهذا العمل عن قصد وعن عمد، ميعوا الحقائق. يجي واحد يقول أنا أقتل الإمام الحسين حتى ترفع درجتي يوم القيامة، يجي عمر ابن سعد، عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، يعرف النبي ويعرف الزهراء ويعرف أمير المؤمنين ويعرف الإمام الحسن ويعرف الإمام الحسين، يرمي السهم يقول اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله بأني أول من رمى. زين هذا مو تميع للحقائق؟ زين احنا نجي والله ما نحكي على شمر ابن الجوشن، وما نحكي على عمر ابن سعد، وما نتكلم على خولة، شلون يعني؟ مو هذا شمر راح يصير مقدس عند البعض اذا ما نبين حاله وما نكشف امره. ولذلك قضية الإمام الحسين فاروق بين الحق والباطل، الإمام فاروق بين الحق والباطل، الإمام الحسين خط الإمام الحسين، وهنالك من وقف بوجه الإمام الحسين فهو على باطل. عبيد الله بن زياد يلتقي مع الحوراء زينب، روحي لها الفداء، لكن شلون يتكلم؟ بأي كلمات؟ كلمات فيها تمييع للحقائق. يقولها زينب الحمد لله الذي فضحكم، عجيب زينب أهل البيت يفضحون، ويزيد وعبيد الله وفلان وفلان هؤلاء يقدسون، هاي المقاييس انطلت على بعض المغفلين، ولكن البعض لا أدرك بوعيه وبعقله أن الحق مع هؤلاء. يعز عليك يا رسول الله، أدخل العقيل مع الإمام زين العابدين، مع سكينه، مع الرباب، مع الفواطم، مع الصبية واليتامى، الوجوه أقمار، الشفاه ذابلة، ولكنها لهجة بذكر الله تبارك وتعالى. الحجاب الخدر، الحجاب المضموني والحجاب الخارج الشكلي، خفرات، فوالله لم أرى خفرة أنطق من العقيلة زينب. جابوهم الشرطة الحرس بالصياط، أدخلوهم إلى مجلس عبيد الله بن زياد. شلون هذا المجلس؟ أنطيك صورة عنه. عبيد الله جالس إلى جنب أصحابه، ثم أذن للناس أن يدخلوا، دخلوا الناس بيهم شامت وبيهم حاقد وبيهم حاسد وبيهم أشكال وألوان، ودخل الإمام زين العابدين عليه السلام، ودخلت العقيلة زينب. الله أخويا طبت للديوان، والناس متجمعة من كل الأجناس، لما من شاهدون مهبط الراس، صاح ويا زينب ويا عباس. ثم جلست زينب وجلس الإمام زين العابدين، شاف زينب امرأة مجللة، عبيد الله بن زياد شاف امرأة وقور، قال من هذه؟ ما أجابته احتقارا له، أعاد الكلام ثانية ثالثة، أجابت إحدى النساء: هذه العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين بنت فاطمة الزهراء. أراد أن يحرق قلبها. قال زينب: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. هنا العقيلة أرادت أن ترد تبين الحق، قامت قالت: الحمد لله الذي أكرمنا بالنبوة وشرفنا بالرسالة وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. قال يا زينب: أرأيت صنع الله بأخيك؟ أرأيت كيف ذبح الحسين؟ أرأيت كيف ذبح أهل بيته؟ أرأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم وتحاج وتخاصم، انظر لمن الفلج، فكلتك أمك يا ابن مرجانه. لأنه شتم الحسين عليه السلام وشتم أبا الحسين، انظر لمن الفلج يوم القيامة، ثكلتك أمك يا ابن مرجان. لما سمع هذا الكلام من زينب شيرد عليها، يعني يقولها أنت بنت فاطمة كفاها شرفا، ولكن حيلة الذليل الضعيف الحقير، أخذ الصوت ونزل وتمشى خطوات يريد يضرب زينب. تعلق به عمرو بن حريث: أمير، ما أنت صانع؟ ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أضربها. ألم تنظر كيف تجرأت علي؟ قال: لا تلمها، إنها امرأة. هدأه، رجع إلى مكانه، لكن شتم العقيلة زينب: لقد شفى الله قلبي من كذا وكذا. فرقت العقيلة زينب. وهذا المقدار هو تجاسر على مقام العقيلة. ها يا ريت وافتني المني يا أخوي، ولا يرفع الطاغي علي صوت صوت ويسب حامل حمي. يا أهل الحمية ما تجوني من دل أعاد تخلصوني، أنا نخيت أخوتي ولا جايا يا وباني. وجرى ما جرى في مجلس عبيد الله، ثم أخرجوهم إلى الخربة ووضعوا الرأس أيضا على رمح طويل. لما مروا بالرأس الشريف، الرباب وقعت على رأس الحسين، احتضنته وقبلته وشمته. جاءها عدد من الأعداء ضربوها بالصياط على متونها، فتركت الرأس الشريف ودخلت للخربة. زينب تعاتبها للرباب، تقولها: يا رباب، تعرفين الجماعة قسات، ما عندهم رحمة، ما عندهم رأفة، لماذا اعتنقت رأس الحسين؟ قالت: سيدتي لا تلومينني، الحسين يوم عاشوراء لما رجع الوداع الأخير ونادى: يا فلان يا فلان يا فلان، وخرجنا العقائل الفاطميات ودعهن وودعنه. أنا ما تمكنت أنا أطلع تلك الساعة، ما تمكنت أنا أطلع، ما قدرت أنا أشوف الحسين ساعة الوداع، وبقيت هذه الحالة في قلبي، والآن أردت أن أقبلها أشم رغم الصياط. يا زينب، أنا لن عاك دهري ولا والبس أسود والبس أسود ونوح بمناح الجازي الحد ولي خلص وهلي الله الأحد يا رأس مفترس الضياغم في الوغى. إخواني بعض الأخوة يسألون الدعاء اللهم استجب لنا ولهم يا الله حاجات مختلفة وحاجات متنوعة بين قضاء حاجة بين مرض يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء جميعا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله 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 بمحمد وآل محمد اقضي حوائج المحتاجين لا سيما أصحاب الحوائج المعينة. اللهم اشفي المرضى يا الله لا سيما المرضى المعينون يا الله يا الله. اللهم عجل لمولانا وسيدنا الفرج. اللهم اقضي حوائج المحتاجين فرج عن المكروبين انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. إخواني وأخواتي المستمعون اللهم احفظهم فردا فردا إلى أمواتهم مع أمواتنا وأموات الأخوة المؤسسين لهذا المجلس المبارك نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.